غفر الله لنا ولكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. في الحديث الشريف عن الحسن من أهل البيت عليه السلام قال الراوي: قال رجل للإمام الحسن عليه السلام: إني من شيعتكم. فقال عليه السلام: يا عبد الله، إن كنت لنا في أمورنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك، بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها. لا تقل لنا أنا من شيعتكم، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم. سهل أن يدعي الإنسان شيئاً، ولكن من الصعب جداً أن يبرهن عليه في الخارج. فلان يدعي لنفسه الوجاهة، ولكن ما الذي يصدقها في العالم الخارجي؟ ما يترتب على الوجيه من أثر في خدمة المجتمع والأمة. قد يدعي شخص أنه عالم، آية الله، علامة في الأرض، ما أدري شنو، ما الذي يصدق ذلك؟ ما يتركه من ورائه من عطاء يبرهن على تلك الدعوة. قد يقول قائل أنه من الكوادر الفاعلة في المجتمع، ولكن تبحث عما يدلل على ذلك فلا تجد له عينا ولا أثر. آخر يدعي، خامس يدعي، وهكذا. مجرد الدعوة سهلة. اليوم سهل تكتب العلامة فلان، الآية فلان، المهندس فلان، البروفيسور فلان، أيضا الوجيه فلان، لكن خارجا شنو؟ هذا فيما نعيشه، فيما هو الأهم. أن أقول أنا مسلم، وهل المسلم إلا من سلم الناس من يده ولسانه؟ سهل أن يقول أنا مسلم من أمة النبي الأعظم محمد، ولكن هل أحسن كما أراد الإسلام للمنتمي إليه أن يكون محسنا؟ هل تعالى على الصغائر؟ هل مد يد العون يمينا وشمالا؟ هل سعى خطا أو خطوات للأمام في سبيل أن ينهض بعبء ثقل به كاهل عبد هنا أو هناك؟ زين، الولاية لأهل البيت، الإقرار بالولاية لأهل البيت، دعوى الانتماء إلى مدرسة أهل البيت أيضا يحتاج إلى تصديق خارجي. مجرد دعوة لا يكفي. أن أقول أنا من أتباع أهل البيت أو من شيعتهم ثم الخارج يكذب ذلك جملة وتفصيلا، فلا استقامة مع الأهل ولا مع المجتمع ولا مع الأمة. وفي النهاية قس هذا بما هو الأساس، هل كان إمامك يفعل هذا؟ هل كان إمامك يمتنع عن هذا؟ هل بحثت يوما فوجدت إمامك في المربع الثاني الذي زجر عن؟ قطعا لا. هل بحثت عنه وجدته في المربع الأول الذي انتدب إليه؟ أيضا قطعا نعم. هذه القضية، هذه أسس القضية، كن الإنسان يلتفت إليها. هنالك عوامل كثيرة تقف أمام الإنسان في بعض المواطن، كانت سببا وما زالت في تراجع البحوث العلمية، بحيث أخرت من دوران عجلة المجتمع إلى الأمام. هذه الأمور كثيرة. 1432 بمناسبة مولد الزهراء في الحفل الفاطمي تعرضت لجانب من هذه القضية وذكرت بعض الأمور. يعني 8 سنوات قبل كانت تقف سدا منيعا في تقدم حركة البحث العلمي. لذلك اليوم مثلا عندما نرجع إلى قضية الزهراء سلام الله عليها، لا زلنا ندور حول النقطة الأولى، لم نتقدم كثيرا مع مشروع الزهراء التربوي مثلا، مشروع الزهراء العبادي مثلا، مشروع الزهراء العلمي مثلا، مشروع الزهراء النهضوي مثلا، وهكذا. أصلا أدب الخطاب عند الزهراء سلام الله عليها لو درسته الأمة وتمثلته في مناطق الحوار فيما بينها لما كان الحال عمل ما هي عليه، لكن الأمة لا تزال تبارح تراوح مكانها. من هذه الأمور المعوقة الجهل بأبعاد القضية المطروحة للبحث. واليوم مو فقط في جانب الحوزات العلمية أكو إشكالية، لا، حتى في الجوانب الأكاديمية أكو إشكال. اليوم في الدراسات العليا يختار الطالب لديه الرغبة الجادة في بحث ما، لكن لا يتأتى له ذلك، وإنما يتأتى له موضوع على خلاف الرغبة. لذلك الإبداع يكون متخلف، لأنه لم يحط بأبعاد القضية ولم تتعلق فيها الرغبة الجادة. الكلام هنا عين الكلام هنا، لا مفارقة بينهما البتة. فالجهل بأبعاد القضية، عدم الوقوف على الحيثيات التي على أساس منها طرأت تلك القضية وباتت تشغل الساحة من قرون إلى اليوم، ربما إلى قرون، احنا ما ندري بحكم الدنيا لمتى تنتهي، هذا بعلم الله. لكن الذي يعنينا، علينا أن نقدم بحثا له أسسه وقواعده بحيث نخطو خطوة للأمام. الأمر الثاني، الوقوع في شرك التوجيه الفكري المسيس من قبل السلطات الزمانية والمكانية، وهذا عام. أنت لديك الرغبة في البحث في الموضوع، ولكن هناك ضغوط تمارس عليك إن مادية أو معنوية. هذه الضغوط ما تلبس أن تغيب جانبا من الرؤيا، فلا تستطيع البحث بكامل الرؤية التي يفترض أن يكون من خلالها الإنسان يستنطق أبعاد القضية ليضع حلولا. وهذا أيضا أمر واقع عند هؤلاء في حوزاتهم، عند هؤلاء أيضا في أكاديمياتهم. الأمر الآخر والثالث، الاستسلام لمشاريع الفتنة الكبرى في وسط الأمة، وهما مشروعان داخلي وخارجي. الداخلي هو ما يحصل بين المؤمنين، ولأتفه الأسباب ولأبسط القضايا وأقلها قيمة ومؤثرية، لكن تجمع هذه إلى هذه ثم إلى تلك وتلك، تصبح قضية تشغل الشارع العام في مجالسهم، في أعمالهم، في مراكز بحثهم، بحيث يجعلون من المهم سيد موقف في أحسن الظروف على ما هو الأهم، ولا أقول على ما هو ليس بمهم، حتى لا تزرع بذرة الحساسية عند البعض. الأمر الرابع وهو أمر مهم جدا، البناء الثقافي الموجه. ما حد اليوم مو مثقف واعي، اللهم النسبة تتفاوت، الذي يقرأ بكثرة يختلف عن الذي يقرأ دون ذلك، الذي يقرأ دون ذلك يشغل موقع متقدم أفضل ممن لا يقرأ. ربما بعض الثقافة السمعية أيضا لها ولا يمكن أن نلغيها من القيمة، ولكنها قيمة عابرة أنا أعبر عنها كالوجبات السريعة، تسد جوعك، رمق الجوع تسقطه عنك، تسد ثغرته، لكن فوائده على الجسم ابحث عنها لا تجد لها عين ولا أثر، بل ربما جاءت بما هو الأخطر، لأنها غير خاضعة للرقابة في الأمور المادية، الوجبات السريعة غير خاضعة للفلترة في مسار السمعيات، مواقع، جروبات، منتديات، غرف، ما أدري شنو، أسمع أما ما أفلتر قبل ما أسمع، ولما أسمع أيضا ما أخضع السمع للفلترة. لذلك نتاجي الثقافي، نتاجك الثقافي يبقى يراوح في أحسن التقادير، أقول يراوح مكانه، وإن زحف فهي خطوات جد يسيرة لا تكاد تدرك فضلا أن تعد وتحسب. فالبناء الثقافي الموجه من قبل الجهات المتبنية علميا لتلك القضية والمبحث لها أثرها في الذهاب ببريقة والقدرة على الإشراق بعد الاستنتاج. الأمر الخامس، عدم الدقة في اختيار المعلومات أو المصادر لتلك المعلومات، يعني المصادر العلمية، خبط عشواء التي تؤمن مادة البحث للإنسان الباحث. الحمد لله معظم الشباب أكاديمية يشغلون اليوم وجدامهم مستقبل دراسات عليا إن شاء الله، الله يوفقهم. العناية بالمصدر، ما الذي ينعكس من ورائها؟ ينعكس من ورائها قوة المنتج. أنت اليوم في المادة الغذائية إذا تجعل العناصر من ذات الجودة، الغذاء يصبح له قيمة، أثره على بناء الإنسان حتى يصبح جسدا سليما أو جسما سليما قابلا لاحتضان قلب سليم نظيف. أساس الأمر في شنو؟ الدقة في اختيار العناصر في مركب المادة المأكولة. في الجانب الدرسي العلمي البحثي المعنوي أيضا الكلام عين الكلام، لابد أن يكون هنالك شيء من الرقابة والدقة في اعتناء المصدر للوصول إلى ما هو الهدف. الأمر السادس، الانحراف بقلم البحث عن مساره الطبيعي. بعض أحد يبحث مسألة، بداية المشوار يسير للنقطة الأولى والثانية والثالثة، تشوف اللي شطح شطحة بعيدة جدا، ذهب إلى مسار بعيد لا علاقة له به بأصل الموضوع نهائيا، ويجعل من ذلك المتعقب الطارئ هو أصل القضية، حال أن أصل القضية ذهبت أدراج رياح. ومع شديد الأسف تلمس هذا الشيء اليوم حتى في بعض الدراسات العليا، يكون الطارئ أهم ومقدم وحاكم على أصل المبحث الذي أراد أن يصل من خلاله إلى الغاية المنشودة. الانحراف بقلم البحث عن مساره الطبيعي وليد الانحياز إلى الموروث التاريخي المشعبع بروح التلغيم المبرمج مذهبيا. اليوم الشيعي من يريد يبحث قضية عنده حساسية عالية الوتيرة مع المنتج السني، السني من يريد يبحث قضية أيضا عنده حساسية عالية الوتيرة من المنتج الشيعي. آخر السبب شنو؟ هو هذا التلغيم الذي ورث من رأس السابق للاحق ومنه لمن يأتي. لذلك تشوف النتاج بين المسلمين دائما مضطرب، غير ثابت، غير مستقر. سببه هو هذا الشيء، أن القلم انحرف في المسار لا يحركه الإنسان الكاتب الباحث الواعي، وإنما يحركه الموروث. لاحظتم قبل أيام قليلة إمام وخطيب مسجد الشيخ رئيس الإمارات السابق زايد، الشيخ زايد بن هيان له مسجد جامع ضخم جدا جدا جدا، أحد الخطباء والأئمة فيه تعرض للبحث لمسألة قضية صحيح البخاري. اشتغل الشارع من الخليج إلى المحيط، وأما الغير من الأمم فما نعرف بعد خطابهم، الهنود والباكستانية والأندونيسيين والأتراك ما ندري صاير، لكن بين العرب المسلمين التهب الشارع. ليش؟ لأن التاريخ يضغط، لأن الذات وصلت إلى مقام القداسة بحيث لا يمكن أن ترفع حرفا مما كتب. الكتاب أيضا كذلك أصبح في أعلى قمة بحيث توأم القرآن، هذه مشكلة كارثة. الأمر ليس فقط عندهم، عند الجميع، فرق المسلمين يعيشون هذه الحالة مع شديد الأسف. لا تفكر أنت والله تقول أنا من أقول كلمة، من أبين فتوى، من أعطي قضية، من أطرح فكر، الدنيا تقوم ولا تقعد. لا، هو الشارع الإسلامي شارع ملتهب، شارع حساس، لأنه برمج على هذه النمطية من القراءة مع شديد الأسف. وألف وأربعمائة سنة وشوي، 1440 سنة من الهجرة إلى اليوم، والأمة الإسلامية ضمن هذه الطاحونة موجود. احنا في بحوثنا ايضا الكلام عين الكلام. افترض مسألة شرعية انتهى علماء الأمة في السابق الى الحرمة فيها مطلقا مثلا، او الجواز فيها مطلقا مثلا دون قيد ولا شرط، جاء عالم يحمل لديه القدرة على أعمال العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، انتهى إلى شيء آخر، يقبل من؟ لو ما يقبل، وما يقبل من؟ وليش ما يقبل من؟ مثلا ليش قبل من العلامة والآية والعالم قبل 4 قرون، 7 قرون، 10 قرون، أكثر، وما يقبل اليوم؟ هنا المصيبة. على كل حال شواهد كثيرة. زين، غياب البعد الموضوعي في البحث وليد الاستغراق في الجانب النظري. احنا اليوم بعد الحمد لله بقدر ما الله ألهم الناس من درجات وعي وقراءة وتقدم في الأكاديميات العالية و و و صار التنظير هو سيد الموقف. بعد الموضوعية في البحث ما عندنا شغل وياها، أهم شيء أستعرض لك القواعد والأصول والعناصر، مطلب فلسفي مشبع بأدق النظريات أطرحه على رأسك، لكن الهدف شنو؟ آخر ما وصل إليه المنتج في مدرسة علم الكلام من السهل الإنسان أن يستظهره ويعرضه بين الناس، لكن المنتج شنو؟ المحصل شنو؟ الغاية شنو؟ الهدف شنو؟ وهذا. وعلى هذا مد البساط على سائر المسارات الموجودة. يعني شنو؟ يعني مسار السياسة، مسار الاجتماع، مسار الثقافة، مسار الفن، مسار الأدب، حتى مسار الرياضة. موضوعية ما موجودة، أكو تعصب، أكو انحياز، أكو طرفية لجانب، أما واقعية ماكو ماكو. زين، هذا الأمر من عدم تجديد القراءة شو اللي أنتج لنا؟ أنتج لنا الكوارث، جعلنا أمة متخلفة بعدما كانت أمة رائدة، أمة تشغل الصفوف الأخرى الأخيرة في منظومة الدول عالميا، بينما كانت هي سيدة المشهد في الطب والفلسفة والطبيعيات والإلهيات والفقه والتاريخ والتفسير والهندسة والحساب والفلك تنجيم. اليوم وين احنا؟ وين صرنا؟ وين اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ وين اقرأ وربك الأكرم؟ وين نون والقلم وما يسطرون؟ وين هل يستوي الذين يعلمون والذي؟ كل نداءات القرآن خليناها في الرفوف، وصرنا نعيش قضية. شنو القضية؟ أنا إيش عندي وأنت إيش عندك؟ وأقول لكم حتى الشهادة اليوم لا تعطي أو لا تكشف عن واقع الحال، ما تكشف عن واقع الحال. أحد الشباب يقول لي يوم من الأيام، يقول أنا شهادتي كذا، لكن سيدنا وسألني أنا ما في الجو. قلت لي ليش؟ قال لي أنا مو هذا مبتغاي، فأنا أحفظ أقدم امتحان، بس قل لي أعطيني منجز في الخارج، ما عندي منجز في الخارج. زين، من الآثار هو السكوت عن كل التصرفات السلبية في الأمة حتى يخرج الإمام المهدي عليه السلام. يعني إيش معناها؟ لا تأمر بمعروف، لا تنهى عن منكر، خل الناس بحالها، ما شغلك شاغل بالناس. وهذا بعد يطلع ويقول، ويجي العائلته ويقول، يقول له ترى ولدك عند التصرف الفلاني، أبو الولد يقول لك وش خصك أنت، يجي الولد مرة ثانية ترى الولد تجاوز الحد، قال له رب أولادك وكافي وتعال شوف. إلين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. تجي مرحلة أوسع، المنكر يصير ها معروف. كيف بكم؟ النبي يقول مو أنا. يصير المنكر معروف، والمعروف شنو؟ منكر. المعروف منكر. عبادة الله سبحانه وتعالى، شفتوا اللي حصل الليلة الماضية، أصبحت تحارب العبادة على أنها منكر. خو أنت ما يعجبك ما يخصك، خلي الناس بحالها، ما أنت مجبر على شيء. خو أنت مجبر على شيء؟ أبدا ما أنت مجبر على شيء. أنت آخر سؤلة قل له هذا اللي قاعد يحارب طول بعرض. زين، أنت ملتفت للواقع في داخل بيتك وشوف الوضع شنو؟ يعني أنت ما تنام لما عيالك يصلوا صلاة الفجر قبلك؟ وعلى هذه فقس، فكل سلبيات سلبيات احنا نكون نسكت عنها إلين يطلع المهدي حتى يملأها قسطا وعدلا. زين، بل ربما جاء من ينادي بذلك، يقول لا يا جماعة اشتغلوا على قلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا اليوم والله يكون في العون عيالنا بناتنا، الله يكون بعونه. الأمر الثاني، القبول المطلق لحكم الحاكم مهما كانت النتائج ولو أدى إلى قتل المعصوم. كما حصل مع الإمام الحسين عليه السلام. أكثر من ذلك، يأتي قاضي القضاة للدولة وقتها، خرج الحسين عن حده فقتل بسيف جده. شوف موازين الدنيا شلون تنقلب. يلبسون الدين لبس الفرو مقلوبا. يجي الزمان بحيث يشرعا تعطى شرعية لقاتل الإمام الحسين في قتله، سبط النبي، ريحانة النبي، ابن الزهراء وعلي، ويجي من يبرر يعني الحسين غلطان، يريد يقول إرضاء للحاكم يومها. ألف لام حاكم بامتداد الزمن والمكان، ما لها علاقة يعني بخصوصية معينة. الأمر الثالث، الفتوى بحرمة السعي في إقامة الدولة الإسلامية زمن الغيبة. توقعوا، صوروا، توجد فتاوى بالحرمة حتى عندما تحرك أحد مراجع الطائفة رضوان الله تعالى عليه في سبيل إقامة ما أقام، أفتى بعضهم بعدم مشروعيته ورتب عليها آثارا أن من سقط في الشوارع قتيلا لا يرتب عليه آثار الشهادة. موجود، موجود. الأمر الرابع في زمن الغيبة، تجميد الموارد المالية، خمس، زكاة، وقف، مجهول مالك، ما أدري شنو. احنا بناءنا الأمور المالية شيء واحد، هو خمس. لا، مو خمس. الروافد التي تصب في خزينة المؤسسة الدينية شيعية أو سنية، مو فقط خمس. شو تلاحظون دحين الدول، الدول مشاريعها لأنها تستنبط الشيء تقوم بكثير من المشاريع، لكن أنت تسأل عن المؤسسة الدينية في الدولة السنية أو الدولة الشيعية، أكو شيء من القبيل؟ ماكو شيء. دول، نظم، حكومات، نعم، بقدرها ومستطاعها وواقعها و و و و و، لكن كمؤسسات دينية على الأرض. لذلك اقرأوا في التاريخ الماضي، اقرأوا اليوم في الدول المتعاقبة، أموية، عباسية، بويهية، ما أدري شنو، عثمانية، صفوية، ما أدري شنو، اقرأ اقرأ. أنا والله يهمني شيء واحد، إن يكون قراءة، يكون عندنا مجتمع يقرأ. قراءة مهمة. فتجميد هذه الموارد وعدم قيام المؤسسات الفاعلة على الحفاظ عليها، ما الذي يترتب عليه؟ حالة من البؤس والفقر والفاقة، إما أن يؤسس لها أو يوسع من دائرتها. بعض أحد يفكر الدول الإسلامية، هو في الحسا دولة إسلامية، هو في المملكة دولة إسلامية، ذاك في العراق دولة إسلامية. لا حبيبي، دولة إسلامية التي تتبنى هذا المشروع من الشرق إلى الغرب. أفقر الدول، الدول الإسلامية. أكثر الأمم جهلاً التي تدعي الانتماء للإسلام. سبب شنو؟ التجميد للمؤسسات، مؤسسات غير فاعلة، غير قادرة للنهوض. أنا بسألكم سؤال، والله قلوا لي وطوني إلا ما شد وندر، وأنا أدري بهذا الشيء، افترض ما برات فلان ولا عمل فلان ولا شيء، لكن حالات نادرة شاذة ناتئة. لكن هل قد خرجنا رجال علماء؟ فليكن. لكن هل هناك طابور من الأطباء يدين للمؤسسة الدينية في جانبها المالي أنها تبنته من الألف إلى الياء؟ يوجد مدرس، يوجد مبتعث، يوجد مهندس، مشاريع اجتماعية موجودة، جمعية متبناة موجودة. كل أسئلة تطرح نفسها، وقتنا انتهى. زين، ليلة الأحد إن شاء الله ذكرى ميلاد الإمام الجواد باب المراد عليه السلام، ليلة الأحد إن شاء الله، مراسمنا فيه المولد فقط مع دعاء الكساء إن شاء الله. ليلة الأربعاء مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حفل متكامل إن شاء الله ونكون في خدمتكم. ليلة الجمعة وفاة السيدة الحوراء الغريبة المظلومة زينب سلام الله عليها، ليلة الجمعة، ليلة الجمعة وفاة زينب، وإن شاء الله نحسب ممن كتب له التوفيق في زيارة هذه السيدة الجليلة إن شاء الله في القريب العاجل. أمور تبشر بخير إن شاء الله، الله يثقلهم ويعقلهم عشان إحنا نستفيد من ثقلهم وعقلهم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، تقبل الله منا.